بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن موضوع عظيم، ألا وهو جناية الخوارج على المسلمين. جناية الخوارج على المسلمين، وهذا الموضوع في الحقيقة من الأهمية بمكان، وإن كان وللأسف الشديد كثير من الناس لا يطرقه ولا يتكلم عليه، وهذا والله تقصير عظيم. كيف لا وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية مرارا وتكرارا، وحذر منها، وحذر من هذا الفكر، وحذر ممن يسير على دربهم، وأنذر صلى الله عليه وسلم أشد الإنذار من هذه الطريقة. والخوارج فرقة من الفرق الضالة التي تنتسب للإسلام، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما قلنا كثيرا، كما يقول الإمام أحمد: ثبت الحديث في الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه. يعني تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كثيرا، وحذر صلى الله عليه وسلم منهم، فهي فرقة من الفرق الضالة المنحرفة التي تنتسب للإسلام، فهم مسلمون على ظاهر أمرهم، إلا أنهم مبتدعون ضالون، جنايتهم على الإسلام وعلى أهل الإسلام عظيمة جدا. ومن تأمل ونظر وقرأ في الماضي ونظر في الحاضر لرأى من ذلك ما يدل على هذه القضية دلالة واضحة من جناية الخوارج على الإسلام وعلى أهل الإسلام. لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد كلام، تكلم عليهم صلى الله عليه وسلم وبينهم وذكر صفاتهم وحذر من طرائقهم وبين فضل قتالهم وقتلهم، مع أن الفرق المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الفرق المخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولطريقة أصحابه فرق كثيرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن له خبرة ونظر في سنته وفي أحاديثه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم على طائفة ضالة كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج، وما ذاك كما قلنا إلا لعظيم جنايتهم وأثرهم على الإسلام وعلى أهل الإسلام. لذلك وجب على المسلم أن يعرفهم ويعرف طريقتهم حتى يحذر من هذه الطريقة ولا يلج في مثل هذا الباب الخطير، لا يلج في مثل هذا الباب الخطير أو لا يتأثر بشبههم أو بما يبثونه بين الناس من السموم. والخوارج ضابطهم ضابط الخوارج هو أو هم من حكم على المسلم أو على أئمة المسلمين بما ليس بمكفر، يظنونه مكفرا وهو ليس بمكفر، ثم استحلوا على ذلك الخروج والقتال وسفك الدماء، وهذه هي طريقتهم، يكفرون بما ليس بمكفر ثم يستحلون بعد ذلك الخروج والقتال وتقع الفتن والمحن بسببهم. وأصل الخوارج وأصل نشأتهم أن مبدأهم وأصلهم خرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين عندما نتكلم عن جنايتهم. خرج مبدأهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خفتوا في زمان الصديق وفي زمان عمر، ثم خرجوا في آخر زمان عثمان، خرجوا عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، ثم ظهروا وتكامل خروجهم وانطبقت صفاتهم التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في زمان أمير المؤمنين علي لما تولى الخلافة، وسفكوا الدم الحرام وأفسدوا في الأرض، فقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه وقتلهم. ثم ماذا؟ ثم تتابع خروجهم بعد ذلك، يخرجون في زمن ويخبتون في زمن، وهكذا حتى ماذا؟ حتى يخرج الدجال كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكما سنبين ذلك بيانا واضحا شافيا. وأما سبب هذه البدعة أو سبب خروج هذه الطائفة، فإن سبب خروج هذه الطائفة يتركب من أمور. أول أمر وقوعهم في البدعة، وقوعهم ماذا؟ في البدعة، والبدعة شأنها خطير. البدعة ليست كالمعصية، فالبدعة أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعقيدة أو بعمل لم يدل عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت البدعة خطيرة. لماذا؟ لأن فيها تقرب إلى الله عز وجل. لذلك يقول الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. صاحب المعصية يعلم أنه على مخالفة وعلى معصية وأنه عاص لله سبحانه وتعالى ويعترف ويقر بذلك، أما صاحب البدعة الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بغير دليل وبغير حجة، إما بعمل يعمله أو بعقيدة يعتقدها، يعتقد عقيدة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليست من عقيدته ولا من عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خطر البدعة وفي بيان، يعني وهذا الكلام يفسر كلام السلف ويفسر كلام الإمام سفيان الثوري، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يعني التوبة بالنسبة لأصحاب البدع ليست كالتوبة بالنسبة لأهل المعاصي، فإن أهل المعاصي يعلمون أنهم على خطأ، بينما صاحب البدعة يظن نفسه على الصواب وعلى الحق، فتراه متشبثا متعلقا بهذه البدعة. ولو أنه رجع إلى السنة وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمه الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم لنجا بإذن الله تعالى. ومعنى قول وليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته أن أصحاب البدع لا يتوبون، بل يتوبون، ولكن قد يكون ذلك بصعوبة أو لا يتيسر، لأن عقيدتهم أنهم ماذا؟ أنهم على الحق. وإلا فإن كثيرا من الخوارج في زمن الصحابة بعد أن ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه وأفحمهم رجعوا إلى الحق وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى، وبقي طائفة منهم لم تتب إلى الله عز وجل. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على كلام الإمام سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ثم يقول رحمه الله: لذلك لما كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر وجلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ويحب رسوله، بينما أمر النبي أو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على ذي الخويصرة التميمي وقال: إنه يخرج من ضئضي هذا أناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين صاحبه الذي يشرب الخمر وهي أمر محرم، وشهد له بأنه ماذا؟ بأنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لما تكلم على الخارجي ذمه صلى الله عليه وسلم وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لو أدركهم، أي أدرك ظهورهم، لا قتلهم صلى الله عليه وسلم، لا يقتلنهم كما قتلت عاد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا أن الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمر وإن كان فيهم ظلم من أهل السنة، أمر بطاعة ولاة الأمر وإن كان فيهم ظلم، بينما ماذا؟ بينما أمر بقتال الخوارج، وهذا دليل على الفرق الواسع بين البدعة والمعصية. فالخوارج وقعوا في البدعة التي اعتقدوها، وسنأتي إلى أصل هذه البدعة، وأصل وسبب وقوعهم في البدعة جهلهم بدين الله. لما جهلوا دين الله سبحانه وتعالى وتتبعوا أهواءهم وساروا على مشتهياتهم وظنوا أن الدين بهذه الصفة أو بهذه الطريقة، ولم يلتفتوا إلى أهل العلم وإلى أهل الفضل، ضلوا وأضلوا. إذن بدعة سببها ماذا؟ سببها الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم يقرؤون القرآن لكن ماذا؟ من غير فهم ومن غير تدبر ومن غير ماذا؟ ومن غير تعقل. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو ماذا؟ وهو عليهم. إذن سبب ضلال الخوارج وقوعهم في البدعة، وسبب وقوعهم في البدعة عدم فهمهم لدين الله سبحانه وتعالى، وسبب عدم فهمهم لدين الله، وهذا الأمر الثالث الذي ترتب عليه خروج هذه الطائفة، انفصالهم عن أهل العلم. الخوارج من أعظم ما يتصفون به في كل زمان أنهم منفصلون عن أهل العلم، بل ذامون لهم، بل مكفرون لهم، هذه صفتهم. لذلك ترى الخوارج بعدا كل البعد عن أهل العلم وعن أهل الفضل. ناقشت يوما أحد الشباب ممن ينتهج مثل هذا الفكر ومثل هذه الطريقة، فقلت له: أنت الآن تريد أن تذهب يمينا وشمالا، لا تستأذن لا والد ولا ولي أمر ولا غير ذلك، أسألك سؤال، دعنا من كثرة الكلام، أنت إنسان وأنت تقر بذلك، يعني ليس عندك من العلم ما يعني يدلك على الطريق، فبمن أخذت؟ بفتوى من أخذت؟ يعني رجل شاب من شباب المسلمين من أهل يعني الغيرة والحماس يريد أن يذهب إلى بعض مواطن القتال، لا يستأذن لا والد ولا والدة ولا يرجع إلى ولي أمره ويستأذن، وإنما يذهب وينطلق هكذا. فأنا سألته سؤالا، قلت: أنت إنسان لست من أهل العلم، طيب بمن احتجشت؟ من أفتاك؟ من دلك على هذه الطريقة؟ أليست هذه القضية قضية عظيمة فيها روحك التي هي أعظم ما تملك؟ كيف تفرط بروحك بغير فتوى شرعية؟ ماذا قال لي؟ قال لي: بل عندي من أهل العلم من يسندني. قلت له: طيب اذكر لي. فأنا لا أعلم أحدا يؤيدك على قولك، حتى من أهلي أو ممن يتهاون بهذه القضايا لا يتكلمون بهذا المنطق الذي تتكلمون به وبهذه الفوضى التي تنطقون بها. فذكر لي ذكر لي رجلين من أهل العلم، رجل قد مات من سنوات وآخر إنسان مغمور لا يعرفه أحد. قلت له أما الميت فكيف تحتج بكلام ميت؟ الله أعلم ماذا سيكون حكمه في هذه الواقعة، يختلف الحكم. قد تكلم في قضية مثلا سابقة، لكن الآن بعد 5 سنوات تحتج بكلامه، قد يكون كلامه قد تغير ومذهبه تغير وفتواه تغير. ثم الرجل الثاني، قلت الرجل هذا غير معروف، ليس معروفا ولم يزكي أحد من أهل العلم، فكيف تحتج بمثل هذا؟ على ماذا؟ على ذهاب روحك، هذه الروح تذهبها وقد تكون آثما، ولا شك أنه آثم لأنه خرج عن ماذا؟ عن طاعة ولاة الأمر، وأيضا خرج عن طاعة الوالدين، لم يسأل ولم يستأذن ولم يستفسر ولم يفعل شيئا من ذلك، وإنما انطلق لأن هواه دعاه لذلك. يقول يعني تأملوا ماذا يقول، يقول لو أن حريقا صار في بيتك ألن تذهب وتطفئها؟ إذا صار حريق في بيت جارك ألن تسعى في إطفاء هذا الحريق عن بيت جارك؟ قلت لن أسعى. لماذا؟ لأنني لست ذا خبرتي. طبعا هو يريد بذلك ماذا؟ إذا وقع البلاء على المسلمين ننتظر حتى يأتينا؟ قلت له لن أذهب لأنني قد أكون لست ذا خبرة، فبدل أن أطفئ هذا الحريق أزيد هذا الحريق. ما يجوز لك أن تذهب، هناك ناس من أهل الخبرة هم الذين يذهبون بعد يعني وجود الضوابط الشرعية التي ماذا؟ التي يسلم صاحبها. لذلك من أعظم أسباب ضلال الخوارج ووقوعهم في البدعة وعدم فهمهم لدين الله سبحانه وتعالى انفصالهم عن العلماء، وهذه أمور ثلاثة إذا وقع فيها الإنسان، أو أمر واحد وإذا وقع فيه الإنسان ترتب عليه بعض الأمور الخطيرة. إذا انفصل عن أهل العلم وعن أهل الفضل ولم يأخذ بفتواهم فإنه قد يدخل في هذا المنهج، منهج الخوارج من التكفير، ثم ينتقل بعد ذلك إلى القتل والتفجير. جهل وعدم اتصال بأهل العلم وعدم سؤال لأهل العلم، فيؤدي به الأمر إلى ماذا؟ إلى التكفير، لأنه جاهل فيدخل عليه ما تدخل عليه من الشبه، ثم بعد ذلك يسعى في القتل والتفجير، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك كما قلت في كل زمان سنرى أن الخوارج بعداء كل البعد عن أهل العلم. ولما ذهب إليهم ابن عباس وناظرهم كما جاء في يعني البيهقي وفي غيره قبل أن يقاتلهم علي رضي الله عنه، ذهب إليهم ابن عباس وناظرهم، فابتدأ كلامه معهم بأن قال رضي الله عنه وأرضاه: جئتكم من عندي أمير المؤمنين وابن عم رسول الله يعني علي، ومن عند المهاجرين والأنصار، ومن عندي ماذا؟ المهاجرين والأنصار يعني الصحابة، وليس فيكم منهم أحد. سبحان الله، ألقمهم حجة عظيمة جدا تدل على ضلاله. قال: جئتكم من عند المهاجرين والأنصار وليس فيكم منهم أحد. ألا يكفيكم هذا؟ ألا يكفي هذا في بيان ضلالكم وأنكم انفردتم بشيء لم يوافقه ما وافقكم عليه لا المهاجرون ولا الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني قرأوا هذه الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. أما نظروا إلى أنفسهم؟ أما نظروا إلى أصحابهم وأنه ليس فيهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم أصروا على بدعتهم وعلى ضلالهم حتى ماتوا على هذه البدعة؟ وهكذا الخوارج في كل زمان. أما قرأوا قول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ أما قرأوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رمى مسلما بكفر باء بها أحدهما؟ لكنهم لا يلتفتون، لكنهم لا يتأملون ولا يتدبرون مثل هذه الآيات ومثل هذه الأحاديث، وإنما هم في غيهم وفي هواهم ماذا؟ وفي هواهم سادرون. قال لهم ابن عباس هذا الكلام، ثم ناظرهم رضي الله عنه وأرضاه وذكروا شبها لك، ذكروا شبها لا قيمة لها، شبه ضعيفة جدا تدل على جهلهم وعلى عمايتهم. فرد ابن عباس هذه الشبه، فكان من جراء ذلك أن تاب منهم وكانوا 6,000 رجع منهم قيل 4,000 وقيل 1,000 رجل رجعوا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل أنهم أهل إخلاص، يعني الخوارج يعني عندهم إخلاص، ليسوا كذبة، هم يظنون أنهم على الحق. وهذه مصيبة البدعة، مصيبة البدعة أن يظن صاحبها أنه على حق، فكذلك الخوارج كانوا يظنون أنفسهم على الحق وعلى الهدي المستقيم وأنهم ناصروا دين الله سبحانه وتعالى، ولكنهم ماذا؟ ولكنهم على جهل وعلى ضلال عظيم. فلما تبين لهم جهلهم وضلالهم ماذا؟ تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. يقولون لابن عباس في ذكر شبائهم، يقولون إنه لما صالح أهل الشام يعنون معاوية، حذف نفسه من إمرة المؤمنين، لأن علي رضي الله عنه لما قاتل أهل الشام حصلت صلح بينه وبين أهل الشام، كتب هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين علي، فلم يرضى أهل الشام بذلك وقالوا يكتب اسمه. فقال الخوارج، يقول الخوارج لابن عباس، فإنه حذف نفسه من إمرة المؤمنين. طيب وبعدين؟ قالوا فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. يعني سبحان الله، يعني ضحالة في العلم وجهل وعماية، إذا لم يكن أمير المؤمنين هو أمير الكافرين. وهذا في ماذا؟ في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا أيضا أنه قاتلهم ولم يأسر منهم، لم يأسر منهم، فذكر لهم ابن عباس أن علي رضي الله عنه لما وقعت الفتنة حصل قتال بينه وبين الزبير، وكان مع الزبير عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فهل ترضون أن تكون أسيرة عندكم؟ فإن رضيتم بذلك كفرتم، وإن لم ترضوا بذلك فاعذروا ماذا؟ عليا. فاعذروه في مثل هذه الأمور، وتاب من تاب ورجع من رجع بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. أما أصل ضلال الخوارج فإنه بمفارقة جماعة المؤمنين، بمفارقة جماعة المسلمين، فما تراهم في مكان إلا وهم مفارقون لجماعة المسلمين ومفارقون لولي الأمر، متى وجدوا فرصة ذهبوا إلى حيث أرادوا، خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. فلما فارقوا جماعة المسلمين وفارقوا أئمة المسلمين، ترتب على هذه المفارقة أنهم ماذا؟ أنهم عظموا ما يقع منهم، فيرون ماذا؟ فيرون الظلم الذي يظنونه ظلم، قد لا يكون في أصله ظلم، لكنهم هم يظنونه ويعتقدونه ظلم، ثم بعد ذلك يرون هذا الظلم فيجعلونه ماذا؟ يحسبونه أو يحكمون به أنه كفر. لذلك يعني الخوارج يعني السابقين كفروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم انضموا مع علي، فلما صالح علي رضي الله عنه وأرضاه معاوية كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا الحكمين يعني عمرو بن العاص وأبا موسى رضي الله عنهم، وكفروا جميع هؤلاء الناس من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانهم. فهذه طريقتهم، ينفصلون ثم يرون شيئا ظلما فيحسبونه كفرا ويحكمون بعد ذلك على الكفر، ثم يتدرجون في الأصل الثالث بعد حكمهم على الكفر، فيرتبون على هذا الحكم بالكفر ماذا؟ أحكاما من عندهم من استحلال الدماء والأعراض والأموال والبلاد ونشر الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه طريقة الخوارج السابقين واللاحقين. من يسمع الخوارج في هذا الزمن من الدواعش ومن غيرهم ممن سار على دربهم يرى أن التكفير عندهم مثل شرب الماء، من أسهل ما يكون، أنهم ماذا؟ أنهم يكفرون من خالفهم ومن لم يبايع أميرهم، فعندهم الأمر من السهولة بمكان، ما عندهم إشكال. وقد سمعت كبارهم وهم يكفرون جميع ولاة أمر المسلمين من غير تفصيل ومن غير بيان، ثم يكفرون جميع يعني يكفرون جميع الحكام والوزراء و جميع الجيوش المسلمة، جميع الجيوش المسلمة عندهم كافر، وهذا كلام من؟ كلام كبارهم، وهذا الكلام الذي يصرحون به وينشرونه بين الناس. فإذا كان كبارهم يتكلمون بهذا المنطق من التكفير ومن إخراج المسلمين عن دين الله سبحانه وتعالى لأدنى شبهات، ويحكمون بعد ذلك بالقتال وسفك الدماء، فكيف يكون كلام صغارهم؟ إذا كان الكبار والذين يتكلمون كلاما ينشرونه في الملأ وأمام الناس يتكلمون بهذا المنطق، فكيف يكون كلام الصغار؟ لا شك أن الصغار سيتوسعون بالأمر توسعا عظيما ما وصل إليه حتى الكبار. لذلك منهم من يكفر جميع المسلمين، حتى ذكر بعض أهل العلم أنه كلم أحدهم وقال له يعني الآن أهل الإسلام أكثر من 1,500,000,000,000، وهؤلاء جميعا لم يبايعوا إمامكم، ما تقولون فيهم؟ قال هؤلاء مرتدون. من أسهل ما يكون عندهم الحكم بالردة، لذلك تسلطوا أعظم التسلط على رقاب ماذا؟ على رقاب المسلمين. فهم يرون أن قتال المرتد، هم ماذا يفعلون؟ يأتون إلى أهل الإسلام فيحكمون عليهم بالكفر. ذهبوا إلى بلاد الشام، حكموا على جميع الناس هناك ممن عارضهم أو لم ينضوي تحتهم بأنهم صحوات أو بغير ذلك، وحكموا عليهم بالكفر والإخراج من دين الله سبحانه وتعالى. ثم هم ماذا؟ هم يرون أن قتال المرتد أعظم من قتال الكافر الأصلي، فقتال المرتد يعني قتال هؤلاء المسلمين عندهم أعظم من قتال ماذا؟ الكافر الأصلي. لذلك تسلطوا على رقاب المسلمين وقتلوا المئات من، لا أقول من أهل البدعة، بل من أهل السنة، لأنهم ماذا؟ لأنهم حكموا عليهم بالكفر بأتفه الأسباب وبدون حجة ولا بيان، وإنما هكذا أهواء في رؤوسهم وشبهات شيطانية ألقاها الشيطان في قلوبهم، نتجت عنها ماذا؟ أحكامهم هذه الظالمة الجائرة التي ماذا؟ ترتب عليها بعد ذلك سفك الدماء. يدخلون قرية فيقتلون 500 من أهل السنة، 1,000 من أهل السنة، من أسهل ما يكون يتقربون بذلك إلى الله. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه إنهم انطلقوا، كان ابن عمر رضي الله عنه يرى الخوارج شرار الناس، ويقول رضي الله عنه انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فانزلوها ماذا؟ فانزلوها على المؤمنين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، تسلطهم العظيم على ماذا؟ على أهل الإسلام. أما بالنسبة لجناية الخوارج في كل زمان، فأنا أذكر طرفا من التاريخ في بيان جناية الخوارج في من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر زمن الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. أما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فمن جناية الخوارج ومن جناية أصلهم، وهو ذو الخويصرة التميمي الذي خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ماذا؟ أنه رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في يوم حنين قسم الغنائم على بعض الناس دون البعض الآخر، فجاءه رجل كما جاء في الرواية كث اللحية ناتئ الجبهة غائر العينين، حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، قال ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ إذا أنا لم أعدل من سيعدل؟ ثم استأذن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما ولى الرجل يخرج من ضئضئ هذا، أي من صلبه، أناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية لأقتلنهم قتل ثمود. فهذه أول جناية للخوارج، أنهم ماذا؟ أنهم لم يقبلوا حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا وقفة وفائدة عظيمة تدل أن الخوارج مهما صنع الناس ومهما سعى الناس في إرضائهم فإنهم لا يرضون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وذاك الرجل يعلم ذلك ومع ذلك عارض ذو الخويصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الأجر، فماذا يفعلون بعد ذلك بغيره؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أصلهم وأولهم ومبدأهم ليس بعادل، لماذا؟ لأنه لم يقسم الغنام على ما يريد، فكيف سيقولون؟ لذلك من قال أن الخوارج خرجوا بسبب الظلم مثلا أو بسبب يعني استئثار الأمراء والملوك بالأموال أو غير ذلك، يقول هذه أسباب، هذه ماذا؟ أسباب. ولكنهم مهما صنع الناس ومهما بثوا من العدل في رعيتهم وفي أرضهم فإن الخوارج لا يرضون. إذا لم يرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ماذا؟ فكيف بغيره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قد يسأل سائل يقول: طيب لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل؟ لماذا تركه وهو صلى الله عليه وسلم يقول: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد؟ لا تعارض في ذلك، فإن هذا الرجل لم يكن له أثر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس، فإن الناس يدخلون في دين الله، وهذا الرجل يعد من جملة يعني المسلمين لأنه مع جيش المسلمين، فخشي النبي مع أنه واحد. وتأملوا سبحان الله الفرق الواسع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين حكمته وبين أولئك. النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل هذا الرجل وهو مستحق للقتل لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عدالته، حتى ماذا؟ حتى لا يشوه صورة الإسلام وصورة الدين، قال: حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، بينما هؤلاء ما لا 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 يلتفتون ولا يهتمون. كم شوهوا وكم فعلوا وكم أساءوا وهم يظنون أنهم يحسنون، وهم يظنون ماذا؟ أنهم يحسنون. النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل هذا الرجل الذي عارضه حتى ماذا؟ حتى لا يصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى فيقول قائل إن محمدا يقتل أصحابه. فهذه جناية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أما في زمان أبي بكر فلا أعرف أنهم خرجوا في ذاك الزمان، فإن الناس قد اشتغلوا بقتال ماذا؟ بقتال المرتدين. وكانت خلافة أبي بكر ماذا؟ خلافة ليست بالطويلة. أما في زمان عمر فكذلك ليس لهم ذكر في ظهورهم، فإن عمر رضي الله عنه معروف رضي الله عنه بأنه باب الفتن الموصد دونها، فإن عمر هو باب الفتن الموصد دونها. الفتن لا تدخل في زمان عمر، حتى أن حذيفة رضي الله عنه لما سأله عمر عن الفتن التي تموج كموج البحر قال: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باب، إن بينك وبينها باب. فقال يعني قال يعني عمر رضي الله عنه: أيفتح هذا الباب؟ هل يفتح؟ لأنه إذا فتح ممكن أن يغلق، هيفتح هذا الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر. وحذيفة طبعا هو المختص بأحاديث الفتن، أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث الفتن هو حذيفة ابن اليمان. قال عمر: أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ فقال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال: ذلك أدعى أن لا يغلق، إذا كان هذا الباب سيكسر فإنه لا يغلق بعد ذلك، أي ستفتح الفتن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل بعض تلاميذ حذيفة عن الباب، قالوا: من الباب يا حذيفة؟ سألوا شيخهم عن هذا الباب، فقال: إنه عمر. كان عمر رضي الله عنه هو باب الفتن الموصد ضدها، ذلك عمر رضي الله عنه ما كان أحد يستطيع في خلافته يظهر شيئا من هذه الآراء. لما بلغه عن رجل من أهل العراق، عن رجل من أهل العراق يسمى صبيغ بن عسل، أنه يسأل بعض الأسئلة التي فيها شبهات في عسكر المسلمين وغير ذلك، قال: ايتوني به أرسله إلي. فأرسله عمر بن العاص، أرسله إلى، قال: اذهب إلى المدينة. فلما قدم إلى عمر قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. فأتاه يعني شماريخ هذا مال النخل وجعل يضربه على رأسه حتى أدمى رأسه وحتى سال الدم على جسده، فقال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فاقتلني، فإنه قد ذهب ما في ماذا؟ ما في رأسي، قد ذهب ما في رأسي. فيعني ترك عمر بعد ذلك، ضربه مرات ومرات، أدبه أدبا حتى لا يعود مثل هذه الأمور. كان عمر رضي الله عنه من أعظم يعني من قاد المسلمين ورتب أمرهم وأدارهم أحسن إدارة. ثم عاد وضربه مرة واثنتين وثلاث، ثم تركه، ثم أمر الناس بهجره، فأصابهم من الهم والبلاء ما الله سبحانه وتعالى به عليم، حتى كتب الصحابة إلى عمر أنه قد حسنت توبته. وجاء في بعض الروايات كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه ذكرها ابن بطة في الإبانة وغيره، ذكر جاء في بعض الروايات أن عمر أمره أن يكشف عن رأسه، أمره أن يكشف عن رأسه، فرآه ذا جمة، رأى صبيغا ذا جمة، فقال عمر قال والله لو كان رأسك محلوقا، لو كان رأسك محلوقا لا قطعت هذا الذي فيه عيناك، يعني لقطعت رأسك. ما معنى قول عمر لو كان رأسك محلوقا؟ لأن من سيما الخوارج التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن سيماهم التحليق، أنهم يحلقون رؤوسهم، أنهم يحلقون رؤوسهم. فشك عمر أن صبيغ من الخوارج، فلما رآه ذا جمة وصاحب شعر يعني ذهب هذا الشك عنه وتركه، ثم تاب توبة. لذلك جاء في بعض الروايات أيضا أن الخوارج لما خرجوا قيل لصبيغ إن الخوارج قد خرجوا، وكان صبيغ يعني وضعه مهيأ للانضمام إليهم، لأنه من أصحاب الفتن والسؤال وغير ذلك، لكنه تأدب أدبا عظيما فقال إن الرجل الصالح قد أدبني، إن الرجل الصالح ويعني بذلك عمر قد أدبني، فلم يذهب إليهم. لكن قد يرد السؤال، قد يقول قائل طيب خوارج هذا الزمان ليسوا ذا يعني ليسوا محلوقي الرؤوس. نقول لا شك هذه من علامات الخوارج التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه علامة ماذا؟ علامة فرعية. أعظم العلامات خروجهم على المسلمين، يعني لو أن يعني الخارجي صاحب شعر وغير ذلك، هل هذا يدل على ماذا؟ أنه ليس بخارجي؟ نقول من علاماتهم التحليق، فإن تركوا التحليق في هذا الزمان لا يدل أنه ليس من الخوارج، فإن أبرز علامات الخوارج تنطبق عليهم، وهو ماذا؟ قتلهم لأهل الإسلام وودعهم أو تركهم لأهل الأوثان، تسلطهم على المسلمين، هذه من أظهر علامات فيهم، وسنذكر شيئا من علاماتهم. إذن هذا في زمان عمر. أما في زمان عثمان فإن يعني الناس ساروا في زمان عثمان وفتحت الفتوح، وعظم الخير في زمان عثمان وفتحت يعني البلاد شرقا وغربا وكثرت الغنائم والخيرات، لكن في آخر زمان عثمان حصلت فتوح، وخرج أناس من طلاب الدنيا ومن طلاب الرئاسة، خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وحاصروا فيما يعرف بيوم الدار، وحصروا، وهؤلاء على طريقة الخوارج، وإن كانوا من أهل الدنيا يعني يريدون الدنيا فحسب، وهذا أمر ظاهر فيهم، لكنهم على طريقة الخوارج في إثارة الفتن والفوضى والخروج على ولاة الأمر، خرجوا على عثمان رضي الله عنه وحصروا في داره. طبعا الناس كانوا في ذاك الزمن في الحج، غالب الناس في الحج، وكان الخارجون على عثمان كثر، أتوا من العراق ومن مصر ومن اليمن، بعض البلاد تجمعوا هناك وحصروا في داره، وما كان أحد يظن أنهم سيخرجون. قتلوه رضي الله عنه مظلوما في داره وهو خير أهل زمانه، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول وإذا وضع السيف في أمتي، والحديث رواه أبو داود، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة، وأول ما وضع السيف أنه قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عمر قتل قبل عثمان، لكن قتل عمر ما كان كقتل عثمان، فإن قاتل عمر كافر، لكن قاتل عثمان أناس كثر وينتسبون الإسلام وخرجوا باسم الإسلام وباسم رد المظالم وغير ذلك من هذا الكلام الهراء، وهم يعلمون بذلك. فلما قتل عثمان فتحوا باب الفتن على الأمة، قال صلى الله عليه وسلم وإذا وضع السيف على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. لذلك عمر قتل وعثمان قتل، ولما بشر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بشره بالجنة ولم يزد على ذلك، بينما لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بشره بالجنة على بلوى تصيبه كما جاء في الحديث، لما دخل أبو بكر على رسول الله واستأذن عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم للحارس: ائذن له وبشره بالجنة. جاء عمر قال: ائذن له وبشره بالجنة. جاء عثمان قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإذا وضع السيف على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. أول من وضع السيف عليه هو أمير المؤمنين عثمان. فتحت بعد ذلك الفتن على بلاد المسلمين ولم تتوقف حتى ماذا؟ حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، حتى يرث الله سبحانه وتعالى، أو حتى تقوم قائمته، حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه الإمام أحمد: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا. فذكر صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث، قال: موتي، لأن بموته صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب، قال: والدجال، وذاك لعظم فتنته ولاتباع كثير من الناس له عندما يخرج، قال: وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه، قتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. قال العلماء: وهذا الخليفة هو من؟ هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بل ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قتل عثمان من أشراط الساعة. قال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن مالك أو لغيره، قال: أعدد ستة بين يدي الساعة، فذكر منها، قال صلى الله عليه وسلم: ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت. قال أهل العلم: وهذه الفتنة مقتل عثمان، وكان عثمان رضي الله عنه مظلوما، وهم يعلمون أنه مظلوم، وهم يشهدون له بالخير العظيم، ومع ذلك قتلوه. وهكذا تفعل الأهواء بأصحابها، نسأل الله السلامة والعافية. حصل يوما بينه وبين هؤلاء الخارجين، بينه وبين الخارجين عليه جدال، هو يكلمهم من وراء الجدار، فذكر لهم أمورا، ذكرهم بأنه بنى المسجد، هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، زاده عثمان من ماله الخاص من تجارته رضي الله عنه، قالوا: أنتم تمنعوني أن أصلي فيه. ثم ذكرهم بأنه اشترى بئر رومة، هذه البئر التي يشرب منها المسلمون، قالوا: أنتم تمنعوني أن أشرب حتى أشرب من ماء البحر. ثم أتاهم بطامة وشهدوا كل ذلك وهم يشهدون، يقول رضي الله عنه: أتشهدون بذلك؟ قالوا: نشهد لك بذلك. شهدوا له بالمسجد، شهدوا له ببئر رومة، ثم أتاهم بطامة عظيمة وشهدوا له بها، قال: أنشدكم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأنا وعمر وأنا كنا على ثبير مكة، جبل ثبير في مكة، فاهتز الجبل فركضه النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركض الجبل، شات الجبل يعني، فركضه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال: أسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. النبي والصديق أبو بكر، والشهيدا من؟ عمر وعثمان. ماذا قالت هؤلاء الذين خرجوا عليه؟ قالوا: نشهد لك بذلك. الله أكبر، نسأل الله السلامة والعافية من الأهواء. قالوا: نشهد لك بذلك. عندما شهدوا له بذلك قال عثمان: الله أكبر، شهدوا لي أني شهيد. ثم يئس منهم رضي الله عنه وعلم أن الهوى قد غلبهم، ثم رأى رؤيا رضي الله عنه في المنام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: تفطر عندنا غدا، تفطر عندنا غدا. فأصبح صائما، ثم قتلوه في قصة عظيمة، فتح بعدها الباب على الفتن على أهل الإسلام. أما الخوارج في زمان علي فقد تكامل خروجه وظهروا ظهورا كليا واضحا، وانطبقت عليهم ماذا؟ انطبقت عليهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها في بصفاتهم، ويعني وما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال: تمرق مارقة، يقول صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة حين فرقت بين المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق. تمرق مارقة حين فرقة بين المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وهذه المارقة هي الخوارج، كانت مع جيش علي رضي الله عنه تقاتل، حتى ماذا؟ حتى كاد علي، وعلي معه أهل العراق، كاد علي أن ينتصر على معاوية ومعه أهل الشام، فرفعوا ماذا؟ رفع أهل الشام المصاحف على الأسنة، فتوقف يعني القراء في جيش علي وتوقف الصالحون وقالوا دعينا إلى التحكيم فلنتوقف. من الذي لم يرضى بالصلح؟ الخوارج. هؤلاء الخوارج الذين كانوا في صفوف علي رضي الله عنه لم يرضوا بالصلح، وهذه من جنايتهم. لا يحبون الصلح بين يعني في بلاد الإسلام ولا يرضون به، بل يسعون في الفتن، وهكذا هم مستمرون حتى يقضى عليهم، ثم يعودون فيقضى عليهم، إما أن يقضى عليهم بالحجة والبيان كما فعل ابن عباس رضي الله عنه، أو يقضى عليهم بالسيف والسنان كما فعل علي رضي الله عنه وأرضاه، فانفصلوا وخرجوا من جيش علي ولم يرتضوا الصلح بين المسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول والصلح خير، لكنهم لم يرتضوا ذلك وانعزلوا وذهبوا إلى مكان، إلى قرية في العراق تسمى حرورة، لذلك يسمون بالحرورية، وجلسوا فيها وكانوا آلاف ممن كان في جيش ماذا؟ في جيش علي. حصل الصلح بين المسلمين، ذهب أهل الشام إلى الشام وأهل العراق إلى العراق على أن يستأنفوا المفاوضات فيما بعد، وانعزلت الخوارج في هذا المكان، وتركهم أمير المؤمنين، ثم جاءوه وخالفوه وسبوه وعارضوه وتكلموا عليه وهو يخطب الناس، وفعلوا الأفاعيل وهو صابر عليهم، قال نترككم على ما أنتم عليه ما لم تحدثوا ما لم تفسدوا في الأرض. فبدأوا بعد ذلك، بعد الكلام، بعد الإنكار باللسان، بدأوا بالإنكار باليد وبالقتل، فقتلوا صحابيا وهو عبد الله بن خباب بن الأرد، قتلوا وقتلوا أم ولده جاريته وكانت حاملا، قتلوها وبقروا بطنها وأخرجوا الجنين وقتلوه كذلك من شدة إجرامهم. فما كان من علي بعد ذلك وهو خارج لأهل الشام إلا أن قال لجيشه إنكم تخرجون وتقاتلون معاوية وأصحابه وتقاتلون معاوية وأصحابه وتتركون هؤلاء يخلفونكم في أهلكم وذراريكم. فانعكس الجيش وانطلق الجيش إلى ماذا؟ إلى الخوارج، والتقوا بهم في النهروان، وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه صلى الله عليه وسلم على الجيش الذي سيقاتل الخوارج. كان علي رضي الله عنه يغلب على ظنه أن هؤلاء هم الخوارج، ومن شدة بيان النبي للخوارج أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن آية الخوارج وآية الجيش الذي سيقاتل الخوارج أن في الخوارج رجل مخدج، مخدج يعني يده مقطوعة أو ولد من غير يد، وفي آخر يده مثل ثدي المرأة، فآيتهم رجل مخدج. حتى هذه الصفة ذكرها النبي، وذكر صفة يده وأن فيها شعرات سبحانه، كل ذلك جاء في الروايات. لماذا يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على كل ذلك؟ ما ذاك إلا لشدة ضلال الخوارج وانحرافهم وتمام بيان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وفي التحذير منهم. ويعني ذكر علي وحمس الجيش الذي معه وبين لهم فضل قتال الخوارج، وأنه لو يعلم الجيش، كان علي يقول لجيشه سمعت رسول الله يقول لو كان الأمر لو حدثتكم بحديث من عندي فالحرب خدعة، ولكن لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله، سمعت رسول الله. فذكر الحديث وأن أناس يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءة بشيء، ولا صيامكم إلى صيام بشيء، ولا يعني صلاتكم إلى صلاة بشيء، عنهم أهل العبادة وهم مجتهدون جدا في العبادة، ولكنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الجيش الذي يقاتلهم ما لهم عند الله سبحانه وتعالى أي من الأجر لاتكلوا عن العمل، يعني سيجدون أجرا عظيما. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الأخرى طوبى لمن قتلهم، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا شر القتلى تحت أديم السماء، فقتلهم علي رضي الله عنه ولم يبق منهم إلا عشرة، يعني من الخوارج كانوا يعني تقريبا 1000 رجل، فلم يبق منهم إلا عشرة، ولم يقتل في جيش المسلمين أحد، لم يقتل أحد في جيش المسلمين. ثم بعد ذلك تسلطوا على علي رضي الله عنه بالقتل، فقتلوا عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وهذا أيضا من جناية الخوارج. ثم لا زالوا في الفتن، لما حصل الصلح بين معاوية والحسن خرجت الخوارج، سبحان الله أمر غريب. كلما يحصل صلح، كلما يحصل خير، تخرج هذه الطائفة فتفسد، تخرج هذه الطائفة فتفسد. والمتأمل والناظر في الواقع وفي الأحداث يراها والله هكذا، كلما سيحصل خير لأهل الإسلام يخرجون ويفسدون ويطبقون ويأتون بما يريده الكفار من الفتنة بين ماذا؟ من الفتنة بين المسلمين. وهكذا في كل زمان وهم يخرجون. قد يقول قائل، وهذا قائل لا أدري كيف يقول هذه المقالة، بعض الناس لا يتكلم عن الخوارج وكأن الخوارج ليس لهم وجود في هذا الزمان. فنقول إذا كانت الخوارج خرجت في زمان الصحابة فكيف في هذا الزمان؟ ألا تخرج الخوارج؟ لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كلما خرج منهم قرن قطع، أي كلما خرجت منهم طائفة تقطع وتهلك. لذلك الخوارج لا بقاء لهم، يخرجون ويفسدون فيضربون ويقطعون، ثم بعد زمان يخرجون مرة ثانية. فما على أهل الحق إلا بيان الحق للناس قبل أن يتورطوا في مثل هذه المذاهب الردية ويدخلوا في مثل هذه الأبواب. نعم، فإن الخوارج في زمان علي رضي الله عنه غالبا كان يريد الحق ويريد نصرة الحق الذي يظنه، وهكذا الخوارج في زماننا. والله ما نتهم نياتهم، ما نتهم نيات كلهم. نعم بعضهم خبيث وبعضهم يعني دسيسة فيهم، لكن نياتهم حسنة، لكن ليست القضية فقط في النية، قد تكون النية حسنة لكن الفهم والسنة هم أبعد ما يكونون. لذلك هم من حسن نياتهم صار القتل عندهم من أسهل ما يكون، فلا يكون هذا الحال، يعني لا يكون يعني يكون القتل سهل على الإنسان إلا وهو ذا عقيدة يعتقدها وأنه على الحق. لكن المصيبة ليست في نياتهم، المصيبة في مخالفتهم للسنة، مخالفة لطريقة النبي، مخالفة للعلماء في كل زمان وفي كل ماذا؟ وفي كل مكان. قال صلى الله عليه وسلم: ينشأ نشء يقرؤون القرآن كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. يقول ابن عمر: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أكثر من 20 مرة. قال: حتى يخرج في أعراضهم الدجال، أي أن الخوارج سيبقون إلى ماذا؟ إلى أن يخرج الدجال. هذا فكر يتجدد، يتجدد بسبب هذه الشبهات وبسبب عدم الالتزام مع أهل العلم وسؤال ماذا؟ وسؤال أهل العلم. ومن تأمل في خوارج زماننا هذا من الدواعش وغيرهم يرى أن صفات النبي، الصفات التي جاءت في السنة تنطبق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بصفات، وهناك أمور أخرى يتصفون بها كلها تنطبق عليهم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. أحداث الأسنان سفهاء ماذا؟ سفهاء الأحلام. أما أسنانهم فحديثة، غالبهم شباب، هذا هو الواقع، ما فيهم كبير، غالبهم شباب. والشاب يعني صاحب، يعني يأخذه العاطفة الهياجة فتدخله في المحن والفتن فيهلك، نسأل الله السلام والعافية. ثم هم أصحاب أحلام سفيهة، يظنون أن الأمر بما يعني بهذه السهولة وأن العالم سيتركهم وأن الغرب والشرق سيسكت عنهم، لا والله، وإنما يجعلهم طعما ثم يقتلونهم قتلا ذريعا، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا من الصفات التي جاءت في السنة قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا واضح، هذا واضح، الذي يتأمل يرى أن الخوارج لم يطلقوا على الكفار ولا على أهل الإجرام طلقة واحدة، ما أطلقوا على اليهود شيئا وهم قريبين منهم، ولم يطلقوا على المجوس شيئا، وإنما يعني تسلطهم على أهل الإسلام الذين حكموا عليهم ماذا؟ بالردة، وهم يصفون في المسلمين، إما أن تنضم معنا أو ماذا؟ أو نقتلك. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من صفاتهم يقولون من قول خير البرية. وهذا واضح، عندهم استدلال، يستدلون ويقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وليست القضية هنا أخواني، ليست القضية في أن تستدل، لكن القضية في أن يكون استدلالك ماذا؟ في أن يكون استدلالك صحيحا، لك يعني أثار من علم، وسلف من الصحابة ومن العلماء، لكنهم هؤلاء ماذا؟ هؤلاء يستدلون بكلام أو يأخذون الكلام على أمزجتهم على أهوائهم ويتركون الأحاديث الواضحة الصريحة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم عند صلاتين. هم ملتزمون بالصلاة، ملتزمون بالصيام، ملتزمون بالسنة، حتى يقتر ماذا؟ يقتر الجاهل بهم. وهذا ليس دليلا على ماذا؟ دليلا على أن الإنسان على حق. قد يكون الإنسان ما شاء الله من أعظم المصلين ومن أعظم الصائمين ومن أعظم كذا، لكنه على ضلال مبين. فالقضية، كل القضية في أن يكون الإنسان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مقصرا، حتى لو مقصر في العبادة، يأتي بالفرائض مثلا ويصوم رمضان، هذا حسبه، هذه نعمة. لكن أن يكون مبتدعا ضالا كهؤلاء فكثرة العبادة لا تنفع، بل يكون فتنة لكل مفتون. وأيضا من صفاتهم ما جاء أنهم لما قاتلوا علي رضي الله عنه حرصوا على الموت، حتى قال أميرهم عبد الله بن وهب الراسبي، قال: ألقوا رماحكم، يقول لأصحابه: ألقوا رماحكم وسلوا سيوفكم، ألقوا رماحكم وسلوا سيوفكم، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. يوم حروراء لما جادلهم ابن عباس وردهم إلى الحق، فأراد أميرهم، ماذا أراد عبد الله بن وهب الراسبي؟ أراد أميرهم أن يقتلوا وأن يبادوا سريعا، حتى ماذا؟ حتى لا يرجعوا عما يعتقدون أنهم فيه على الحق. لذلك قاتلوا بالسيوف، وأما جيش علي فقاتل بالرماح، ولا شك أن الرماح تصد الناس. فشجرهم أصحاب علي وقتلوهم جميعا، ولم يبق منهم إلا 10 هربوا، عدد هائل، ولم يقتل أحد من جيش ماذا؟ من جيش علي رضي الله عنه. فهم يحرصون على الموت كيفما اتفق. وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يدعو أصحابه أن يموتوا، بل كان صلى الله عليه وسلم يبكي إذا مات أصحابه، وهو يعلم أن ما ذهبوا إليه خير. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، هؤلاء يتمنون الموت أمنية. النبي ما كان هكذا، كان يعد أصحابه إحدى الحسنيين، إما النصر، وهذا هو الأصل، أو الشهادة. إذا لم ينصر ومات الإنسان فإنه ماذا؟ فإنه شهيد. لكن ما كان النبي يقول لأصحابه: اقتلوا أنفسكم، اذهبوا وارموا بأنفسكم. لذلك هؤلاء الخوارج كما هو الواقع الآن، الواحد منهم يسعى في قتل نفسه بأي طريقة، حتى أن بعضهم يصلون إلى بعض الأماكن وفي أجسادهم المتفجرات، فإن لم يستطيعوا الوصول إلى من يريدون التفجير فيه فجروا أنفسهم، إذا حسوا بأن الناس قد حصروهم فجر الواحد منهم نفسه، قتل نفسه وذهب نسأل الله السلام والعافية، دمه هدر. أختم الكلام ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الحديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم لضلالهم ودعوته لقتالهم وترتيب الأجر العظيم على ذلك، وما ذاك إلا لعظيم جنايتهم على الإسلام والمسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: شر القتلى تحت أديم السماء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد استشكل مثل هذا النص، شر القتلى تحت أديم السماء، وهم على الراجح أنهم ما خرجوا من الإسلام، في خلاف طبعا في إسلامهم وكفرهم، فكيف يكون شر القتلى تحت أديم السماء؟ ثم أجاب على هذا الإشكال بأن نكايتهم بالمسلمين أعظم من نكاية الكافرين، الخوارج نكايتهم بأهل الإسلام أعظم من نكاية أهل الكفر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم شر قتلى تحت أديم ماذا؟ تحت أديم السماء. وأيضا قال النبي في قاتل علي: أشقى الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم يوما لعلي: أتدري من أشقى الأولين؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: عاقر الناقة. ثم قال: أتدري من أشقى الآخرين؟ آخر الناس. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قاتلك. فهذا خارجي قتل عليا، حكم النبي عليه بأنه أشقى الآخرين، مع أنه لا زال مسلما، ما حكم عليه بالكفر. هو علي رضي الله عنه نفسه لم يكفر الخوارج، قال: من الكفر فروا. قالوا منافقون، قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، ولكنهم قوم أصابته فتنة فعموا وصموا وقاتلون فقاتلناهم. هكذا قال علي رضي الله عنه عن الخوارج. لكن هذه الأوصاف لعظيم فتنتهم وأثرهم، لذلك صح أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: شر قتلى تحت أديم السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الجيش الذي يقتلهم ما لهم عند الله لاتكلوا عن العمل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قاتلهم كان أولى بالله منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. فأسأل الله بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد كيد الضالين وكيد الخوارج المارقين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردنا والمسلمين إليه ردا جميلا. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.